بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على القول الأول من الأقوال في تحديد الكري بالمساحة. لا تجدون هذا الباب، تجدون هذا الباب، وهو القول القائل بأن الكر عبارة عن 27 شبرا. ولا يزال الكلام في الرواية الثانية، رواية إسماعيل ابن جابر الثانية، ولا يزال الكلام في سند هذه الرواية. إذ قلنا أن هذه الرواية فيها مشكلة من جهة التردد في المقصود بابن سنان، هل هو عبد الله الثقة أم هو محمد ابن سنان المختلف في توثيقه وتضعيفه، والذي نميل إلى تضعيفه. وقلنا هذه الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني في الكافي هي عن ابن سنان، ولم يصرح في أنه عبد الله أم هو محمد، لكن الشيخ الطوسي اختلف نقله لهذه الرواية. إذ في التهذيب نقلها بطريق إلى عبد الله بن سنان في موضع من التهذيب، وفي الاستبصار كذلك نقلها عن عبد الله بن سنان، لكن في موضع من التهذيب نقلها عن محمد ابن سنان. وقلنا أنه قد قيل إن هذه الرواية بما أنها مرددة النقل بين أنها عن محمد ابن سنان أو أنها عن عبد الله ابن سنان، حينئذ تكون ساقطة عن الاعتبار لعدم إحراز أن الراوي هو عبد الله ابن سنان الثقة. وقلنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه قد رد على ذلك بردين. الرد الأول قد مر، وقلنا أنه قد تراجع عن هذا الرد في المعجم. أما الرد الثاني وهو المهم، فهو أن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله ابن سنان إلا في بعض الموارد، والشيخ الكليني قد ذكره بنحو مطلق، قال عن ابن سنان، ويقوي ذلك في موردنا في مورد الرواية أن نفس الشيخ في موضع من التهذيب وفي الاستبصار أسندها إلى عبد الله بن سنان، أي صرح بأنه عبد الله بن سنان. وأما ما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد فهو محمول على الاشتباه أو على اشتباه النساخي أو على سهو القلم، لأن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه. هكذا قال السيد الخوي رحمة الله عليه، ولأجل هذا صحح الرواية. لكن قد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي في موردنا الحكم بتعيين إرادة محمد ابن سنان في هذه الرواية. توجد خصوصية، وهي أننا إذا لاحظنا طبقات الرواة فهذا يقتضي أن يكون المراد بابن سنان هو محمد وليس عبد الله، لأن الراوي عنه في هذه الرواية من هو؟ هو البرقي، البرقي الأب ابو عبد الله البرقي وليس ابو جعفر البرقي. الاب الذي هو محمد بن خالد، والابن هو احمد بن محمد بن خالد، والناقل عن ابن سنان في هذه الرواية هو محمد بن خالد البرقي، اي البرقي الاب. طبعا في البرقي الاب توجد مشكلة ايضا، لكننا لم نشير اليها لاننا اشرنا اليها سابقا. قلنا ان محمد بن خالد قد اختلف فيه التوثيق والتضعيف، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه واخرين قالوا نأخذ بتوثيق الشيخ الطوسي، وثقه الشيخ الطوسي، واما الشيخ النجاشي فقال كان ضعيفا في حديثه، وقدم الرجاليون او قل اغلب المعاصرين من الرجاليين قدموا توثيق الشيخ الطوسي. لماذا؟ لانهم حملوا تضعيف الشيخ النجاشي، حملوا عبارته على انه لا يقصد تضعيف الشخص، وانما قال كان ضعيفا في حديثه، وربما قال ذلك لانه كان يروي عن الضعفاء. فالنجاشي لم يرد تضعيف نفس الشخص، وانما اراد تضعيف الحديث، وحينئذ نحن والحديث، ولذلك قدموا توثيق الشيخ الطوسي. لكني لم اشر الى ذلك لاني قد اشرت له سابقا. نرجع فنقول هنا توجد قرائن في طبقات الرواة تقتضي ان يكون المراد في الرواية هو محمد وليس عبد الله ابن سنان. محمد وليس، الطبقات تقتضي انه محمد، سيوردون قرائن. لماذا؟ قالوا لان الراوي عن ابن سنان هنا هو البرقي، وهو مع محمد ابن سنان من اصحاب الامام الرضا عليه السلام، ومن اهل طبقة واحدة، وعبد الله ابن سنان من اصحاب الامام الصادق، وطبقته متقدمة على طبقتهما، فكيف يصح ان يروي البرقي عن عبد الله ابن سنان وعبد الله ابن سنان من اصحاب الامام الصادق من دون واسطة؟ البرقي من اصحاب الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام، وعبد الله ابن سنان من اصحاب الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، فكيف يروي البرقي بدون واسطة عن ابن سنان اذا كان المراد به عبد الله؟ هذا يقتضي ان المراد بابن سنان هو محمد وليس عبد الله. و المناسب ان يروي عبد الله ابن سنان عن الامام الصادق مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة، بينما هنا في الرواية ابن سنان نقل عن من؟ جابوني، نقل عن اسماعيل ابن جابر، وهذه قرينة على ان المراد بابن سنان هنا هو محمد وليس عبد الله. لكن الشيخ البهائي، هذه شنو هذه؟ هذه استبعادات، استبعادات، لأن يكون المقصود هو عبد الله بن سنان، وحينئذ تكون هذه الاستبعادات مرجحة لكون المراد هو محمد وليس عبد الله. واضح؟ فإذا رددنا هذه الاستبعادات فيرجع الأمر سيان، لا ندري من هو المقصود. الشيخ البهائي أجاب في مشرق الشمسين، أجاب عن هذه الاستبعادات، أجاب عن استبعاد أن يكون المراد عبد الله وليس محمد. أجاب عن ذلك. كيف أجاب؟ قال إن البرقي، ما هو الاستبعاد الأول؟ إن البرقي ليس من طبقة عبد الله حتى يروي عنه، لأنه ليس من أصحاب الإمام الصادق بل من أصحاب الإمام الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. شيخ البهائي في مشرق الشمسين أجاب عن ذلك، إن البرقي وإن لم يدرك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لكنه أدرك أصحابه ويروي عنهم لروايته في جملة من الروايات عن أصحاب الإمام الصادق، فلتكن هذه الرواية عن عبد الله بن سنان وهو من أصحاب الإمام الصادق. إذ روى البرقي عن داود ابن أبي يزيد وثعلبة ابن ميمون وزرعة وكلهم من أصحاب الإمام الصادق. إذن ليس بعيدا أن يروي البرقي عن شخص من أصحاب الإمام الصادق، فهذا الاستبعاد مردود. وأما الاستبعاد الثاني وهو أن عبد الله بن سنان إنما يروي مباشرة عن الإمام وبعيد أن يروي بواسطة كما في هذه الرواية، فهذا الاستبعاد يرده أن عبد الله بن سنان يروي عن الإمام الصادق بواسطة في جملة من الروايات، فهو يروي عن الإمام الصادق بواسطة عمر بن يزيد، ويروي عن الإمام الصادق بواسطة حفص بن الأعور وما إلى ذلك. وإذا أردتم مراجعة مصادر هذه الروايات فهذه الروايات موجودة في جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الأول صفحة 155. إذن فلا مرجح على أنه محمد ابن سنان. هذه الاستبعادات كانت تقتضي ترجيح أن يكون المراد به محمد ابن سنان، واستبعاد أن يكون المراد به عبد الله ابن سنان. هذه الاستبعادات ردها الشيخ البهائي، وحينئذ لا يبعد أن يكون عبد الله ابن سنان، ولا ترجيح لأن يكون محمد ابن سنان. واضح؟ لكن صاحب الجواهر قال ان الانصاف انه محمد، وبرر ذلك بما مضمونه ان البرقي وان كان يروي عن اصحاب الامام الصادق لكننا لم نرى أنه يروي عن عبد الله بن سنان في رواية أخرى. هو نعم يروي عن أصحاب الإمام الصادق لكننا لم نجد في الروايات رواية له غير هذه الرواية بحسب نقل الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار، وهذا يكشف أن هذا النقل كان خطأ وأن المراد به ابن سنان، لكن ربما النساخ أو من سهو القلم كتب عبد الله ولم يكتب محمد بدل ابن سنان بنحو مطلق، لعل الوارد في الرواية الأصل عن ابن سنان. وأكد ذلك الكاظم في هداية المحدثين، هداية المحدثين كتاب في تمييز المشتركات، وهو مهم لكنه ليس متكاملا، يعني لا يذكر كل القرائن في تمييز المشتركات. أكد ذلك الكاظمي إذ قال قد وقع في الاستبصار في باب كمية الكر وفي التهذيب أيضا رواية أبي عبد الله البرقي، قلت أبو عبد الله المقصود به محمد بن خالد ينسب إلى برقرود وهي قرية في قم المقدسة، أما ابنه أحمد فكنيته أبو جعفر. قال أعود لعبارة هداية المحدثين، قال قد وقع في الاستقصار وفي موضع من التهذيب. أيضا إن أبي عبد الله البرقي، رواية أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن سنان، وهذه إشارة إلى هذه الرواية التي بين أيدينا في باب كمية الكر في التهذيب والاستبصار، هذه الرواية التي نتحدث عنها. قال وهو سهو، ولهذا رواه في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان وهو الصواب. حاصل هذا الكلام أن محمد بن خالد هو الذي هو يروي عن محمد بن سنان ولا يروي عن عبد الله ابن سنان، وهذا مرجح لكونه عبد الله، لكونه محمد ابن سنان. نعم يروي، اذا حبيت المصدر راجعوا معجم رجال الحديث جزء 17 صفحة 405. ولمزيد من التدقيق في ذلك، نحتاج إلى مزيد من التدقيق، نقول هذه الرواية نقلت في الكافي بطريق، ونقلها الشيخ الطوسي في موضعين من التهذيب وفي الاستبصار، فهذه أربعة طرق. طريق الكافي لا مشكلة فيه إلا من جهة ابن سنان، وهل هو عبد الله أو هو محمد. أما طرق الشيخ الطوسي الثلاثة فكلها مبتلات بالإشكال الذي أوردناه في الرواية الأولى، رواية إسماعيل بن جابر الأولى، إذ إن في الطريق قرأنا بالأمس اما احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد او احمد ابن محمد ابن يحيى، وكلاهما لم يوثقا الا بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في الوثاقة او على المبنى الذي نقلناه عن السيد الحائري حفظه الله في توثيقهما، اذ قال ما مضمونه قلته مرارا وأعيده للإشكال عليه الآن. قال أن الشيخ الطوسي لديه طرق متعددة إلى محمد بن يحيى، ومع ذلك يصر على النقل عنه عن طريق ابنه أحمد، فلو لم يكن يوثق أحمد ابن محمد بن يحيى فلماذا هذا الإصرار؟ بإمكانه أن ينقل روايات محمد بن يحيى بالطرق الصحيحة المتبقية، وكذلك أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إذ لديه طرق متعددة لروايات محمد بن الحسن، فلماذا يصر على النقل عن طريق أحمد لولا أنه يرى أنه سفه؟ واضح؟
مشكلة شيخ مع الرواية الثانية؟
ها؟
مشكلة ابن الوليد أو
طبعا الرواية الثانية، شوف الرواية الثانية شلون ما بيت الشيخ الطوسي وعن من نقلها؟ الشيخ الطوسي عن من نقلها؟ لا لا قلنا قلنا ما بي، وقلنا طرق الشيخ الطوسي الثلاثة. الشيخ الطوسي في التهذيب نقل أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البقيع عن عبد الله بن سنان. يا اللي وقع في هذا الطريق احمد ابن محمد ابن الحسن. في الاستبصار اخبرني الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه عن محمد ابن احمد ابن يحيى الى اخره. ما هو الذي ما اين المشكله في احمد ابن محمد ابن يحيى؟ في التهذيب اخبرني الشيخ ايده الله عن احمد ابن محمد والمقصود احمد ابن محمد ابن الحسن، وفيه المشكله. واضح؟ واضح جيد. إذن هذه الطرق الثلاثة مبتلات بالإشكال السندي، وهو إما بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد أو أحمد ابن محمد ابن يحيى. اذا قلنا بكفايه شيخ اخذ الاجازه فكلاهما شيخ اجازه. اذا لم نقول فناتي الى توفيق السيد الحائري، لكننا يمكن ان نشكل على توفيق السيد الحائري بالاشكال التالي ويحتاج الى تامل، انه لو كان الشيخ الطوسي باصراره هذا يشير الى وثاقة كل من الرجلين، فلماذا لم يوثقهما صريحا في كتبه الرجالية؟ لماذا؟ ربما اصر على ذلك بناء على اصالة العدالة، ربما اصر على ذلك بناء على انه توجد لديه قرائن تثبت الوثوق بصدور الرواية، وهذه القرائن قد لا تكون حجة عندنا وما على ذلك. هذا الإشكال يحتاج إلى تأمل.
ستكون فرعي في نفس الوقت شيخ. ستكون فرعي يعني كل من يصر عليه الشيخ الطوسي فهو ثقة.
لا مو كل من يصر عليه الشيخ الطوسي. كل من يصر عليه الشيخ الطوسي بهذا الشهر.
له طرق
أخرى صحيحة إلى نفس الكتاب الذي ينقل عنه بطريقة ضعيفة. مو مطلقا. مو كل من ينقل عنه الشيخ الطوسي كثيرا يعبر ذلك عن وثاقته، وان كان هذا مبدا اخر، لكن لا يقول بهذه الحال اكثار الثقل جليل القدر الراوين دليل على وثاقته. تكلمنا هذا مبنى، هذا المبدا لا يقول بهذه الحال، لكن في الحال يضيف شرط انه يوجد الى جانب هذا الطريق الضعيف طريق صحيح، فلماذا ترك ذاك الطريق الصحيح ونقل عن هذا الطريق الضعيف؟ اعود واقول اما الطريق الثالث الموضع الثاني من التهذيب الذي صرح الشيخ فيه بان الروايه عن محمد ابن سنان، اريد ان تقولي ليش قاعد اجيب هذا التلقين؟ الكلام هكذا اطلق على انه الشيخ الطوسي نقل تاره عن محمد ابن سنان تاره عن عبد الله ابن سنان، والشيخ الكليني نقل عن ابن سنان، والموضع الثاني من التهذيب الذي نقل فيه عن محمد ابن سنان لعله من اشتباه النساخ وما على ذلك. يحتاج هذا الكلام إلى تدقيق يستفاد من بعض كلمات السيد الشهيد، هذا التدقيق لا يتكلم فيه صريحا لكن يستفاد من بعض كلماته. الطريق الثالث الذي ذكر الشيخ الطوسي فيه وصرح بمحمد ابن سنان، هذا الطريق التصريح فيه جاء بطريق ضعيف، إذ فيه أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فلا يثبت هذا التصريح، لأن ثبوت هذا التصريح مو فقط مثبت صحة الرواية مضمون الرواية، حتى ما بعد الضعيف من سند لا يثبت ما دام الطريق ضعيفا. ثبوت هذا التصريح فرع ماذا؟ فرع صحة السند، والمفروض ان السند ضعيف باحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. فاذا لم نقل بوثاقة احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد اما بناء على شيخوخة الاجازة او بناء على توثيق السيد الحائري، هذا الطريق ضعيف، وبالتالي لا يثبت حتى السند فيما بعد احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، لعله اختلق كما اختلق المضمون. فحينئذ هذا التصريح غير ثابت. يعني اذا قلنا بضعف احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد فكأنه لا يوجد لدينا طريق يصرح فيه بمحمد ابن سنان. واما الطريق قال الاخران، ما نقل في الطريقين الاخرين، الشيخ الطوسي نقل في موضع من التهذيب الموضع الاول عن عبد الله بن سنان، وفي الاستبصار عن عبد الله بن سنان. فالطريق الاول ضعيف بنفس مشكلة احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، نفس الكلام. واما الطريق الثاني الذي فيه احمد بن محمد بن يحيى، الموضع الثاني من التهذيب الذي صرح فيه الشيخ الطوسي، الموضع الاول من التهذيب الذي صرح فيه الشيخ الطوسي بأن الرواية عن عبد الله بن سنان من في الموضع الأول؟ أحمد بن محمد بن الحسن الوليد فهو ضعيف وياي. وأما الموضع الثاني من نقل الشيخ الطوسي الذي هو في الاستبطار، ما هو الطريق إليه؟ في الاستبطار ماذا قال؟ قال أخبرني حسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان. هذا هنا في تصريح بعبد الله بن سنان وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى. فإذا كفلنا بنظرية التعويض وفق طريقة السيد الصدر رحمة الله عليه التي تكلمنا عنها سابقا، سيتوفر كلا الشرطين اللذين اشترطهما في تلك النظرية، لأنه هذا الطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى مذكور ضمن الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وتوجد طرق صحيحة إلى محمد بن أحمد بن يحيى. فحينئذ بنظرية التعويض، بنظرية التعويض نثبت صحة السند. احنا ما محتاجين نثبت صحة السند لمضمون الرواية، يكفي صحة السند الكافي، انما نريد ان نثبت صحة التصريح بعبد الله ابن سنان. وحينئذ نقول هذا الطريق الثاني الذي هو عن الاستبصار يثبت النقل عن عبد الله ابن سنان اذا قلنا بنظرية التعويض بالشرطين المذكورين سابقا، ولم نقبل الاشكال عليها. اذا قبلنا الاشكال عليها بان مراد الشيخ الطوسي اخبرنا بجميع رواياته تلك الروايات التي اسقط السند في بدايتها، فحينئذ لا تثبت نظرية التعويض، وبالتالي لم يبق لدي تصريح بان في الطريق عبد الله بن سنان. اذا قبلنا نظرية التعويض فيوجد في الطريق تصريح على انه عبد الله بن سنان. فاما ان نقول ان هذا يرجح ان النقل عن عبد الله بن سنان، واما ان نقول انه خطأ ومن اشتباه النساخ او من سهو القلم. وعليه اذا بنينا على عدم صحة نظرية التعويض وقبلنا الاشكال عليها، ماذا تكون النتيجة؟ جاوبوني. لا يوجد تصريح بعبد الله بن سنان، وتوجد فقط رواية الكافي عن ابن سنان، فيبقى المراد بابن سنان مجملا، والإجمال يكفي لسقوط السند عن الاعتبار بعد اشتهار كل من الشخصين في عالم الرواية. جايك إلى هنا واضح؟ اللهم إلا أن نقول أن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله ابن سنان، إلا في بعض الموارد كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه ذلك. وإن وصلتكم الآن إلى هذه الدعوة، إذن لا ينفع في المقام لا المرجحات ولا الاستبعادات، لا ينفع بحيث يفيد الجزم الا دعوة انه اذا ذكر ابن سنان مطلقا فالمراد به عبد الله ابن سنان، وقد ذكر في الكافي مطلقا فالمراد به عبد الله ابن سنان. لكن هذه الدعوة تحتاج منكم الى مزيد من التدقيق والتأمل، إذ يمكن أن يقال كما قال السيد الشهيد رحمة الله عليه إن كون المقام الاحترامي لعبد الله بن سنان أكبر، هذا لا يوجب الانصراف ولا يبرهن على الانصراف، فيبقى في القلب شيء في سندي من سند هذه الرواية. واضح جيد. اعود الى الرواية
بطريقة محمد بن احمد بن يحيى نقل عن عبد الله بن سنان بطريقة التهذيب.
شنو
تهذيبان تهذيب الثاني
نعم
طريقين نقل التهذيب التهذيب الأول طريق الأول وطريق الثاني
ثاني
أحمد بن محمد
عبد الله بن سنان كيف يمكنها عبد الله بن سنان محمد بن أحمد
عن عبد الله بن سنان لا عن سعد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ماكو عن محمد بن خالد كله عن محمد بن خالد عن ابن سنان ماكو فرق بالطرق محمد بن خالد يروي عن ابن سنان في كل الطرق يروي محمد بن خالد أبو عبد الله البرقي هو الذي يروي في كل الطرق واضح أعود إلى الرواية إذن هذا الكلام في سند الرواية الثانية رواية إسماعيل بن جابر الثانية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الآن عندنا حتى نلخص الحديث عندنا روايتين الرواية الأولى شنو كانت سند بمن مشكلة لا لا موسى
مشكلة في أحمد بن محمد لما يحيى العصار
مشكلة في أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وذكرنا أربع طرق لتوثيقه فإن لم نقبل فالرواية أيضا ضعيف واضح هذه الرواية الثانية مشكلة وين بنفس ابن سنا ويوجد أخذ ورد وصلنا إلى أنه إذا قيل بأن ابن سنا إذا ذكر مطلقا فهو عبد الله فالرواية تعمل السند وإلا إذا لم نقبل هذه الدعوة فالرواية ضعيفة السند بمحمد ابن سنة هذا الكلام أنه أكبر شخص معروف الآن إحنا في أجواء مثلا في أجواء الحوزة عندما نقول السيد الحكيم في مقام الدرس من نقصد سيد محسن واضح سيد محسن الحكيم في أجواء الدرس في أجواء البحث أقصد من دفينسون لكن في أجواء أخرى فعبد الله بن سنان الأكثر معروفية والأكثر احتراما هكذا يدعى لكن هذا يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتأمل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشوار هذه الرواية وأن اقتصرت على ذكر بعدين فقط ولم تذكر البعد الثالث لكن السائل كغيره يعلم إن الماء من الأجسام وكل جسم يحتاج إلى حيز ثلاثي الأبعاد وبالتالي لا معنى لكونه ذا بعدين إنما لم يذكر البعد الثالث اتكالا على ما ذكر من بعدين كأن الإمام اقتصر على ذكر العمق وأما الطول والعرض فذكر أحدهما واكتفى بذلك لأن البعد الثالث مساو لكل من البعدين بعبارة أخرى إن السائل يعلم إن الماء من الأجسام وكل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة ولا معنى لكونه ذا بعدين ولا يشتمل على البعد الثالث فإذا قال الإمام ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البعد الثالث علم أيضا أن البعد الثالث ثلاثة أشبار أيضا وهذا واضح في الاستعمالات العرفية وعليه يكون حجم الكر جاوبون الجسم المكعب شنو قاعدته مربع الطول في العرض او مستطيلة الطول في العرض الضلع في نفسه ثلاثة في ثلاثة هذا شنو تسعة في العمق ثلاثة هذه 27 شبرا. وهذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لكن أشكل على ذلك كما أشكل الشيخ المصنف حفظه الله بأن هذا التقريب وجيه لو لم يحتمل كون السكوت عن البعد الثالث نشأ من افتراض كون الشكل شكلا اسطوانيا، فالإمام لم يذكر البعد الثالث لا اتكالا على ذكره للبعدين، وإنما يتحدث عن شكل اسطواني، والشكل الاسطواني لا يحتاج فيه إلى ذكر البعد الثالث، بل يذكر العمق والقطر فقط. وإذا كانت هذه الرواية بصدد ذكر العمق والقطر فقط فلا تدل على أن مساحة الكر عبارة عن 27 شبرا، بل تدل على أن مساحة الكر 20 وربع الشبر. لماذا؟ قلنا سابقا أن حجم الجسم الأسطواني كيف نخرجه؟ نصف القطر في نصف المحيط في العمق. واضح؟ نجي للرواية. شطت الرواية طبنا بعدين شن البعدين؟ القطر ثلاثة أشبار جابوني والعمق ثلاثة أشبار. جيد، نصف القطر إذا نجد شبر ونصف، نصف المحيط، المحيط شنو؟ ثلاثة أضعاف القطر. القطر كم؟ ثلاثة أشبار. إذا المحيط ايش يساوي؟ تسعة أشبار. نصف المحيط أربعة أشبار ونصف، في العمق اللي هو الجد ثلاثة تجعل بسطا ويوضع لها مقام واحد. العدد الصحيح ثلاثة عندما يضرب في أعداد كسرية يجعل له بسط وهو رقم واحد. اثنين في واحد اثنين، نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط فنجعله بسطة، فاثنين في واحد اثنين زائد واحد ثلاثة على اثنين، في اثنين في اربعة ثمانية زائد واحد تسعة على اثنين، في ثلاثة على واحد يساوي ثلاثة في تسعة 27، في ثلاثة 81 على الجد على اربعة وتساوي 20 وزود واحد عندما ينقسم على اربعة واحد على اربعة. واضح هذا؟ واضح؟ او بطريقة اخرى يذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه يقول يعني رأسا نضع الارقام، يقول نصف القطر هذا نصف القطر في نصف المحيط، نصف المحيط، المحيط ثلاثة أضعاف القطر ونصفه ثلاثة أضعاف نصف المحيط، وياي انتم فنضرب في ثلاثة يعني خليها على واحد في نصف القطر في ثلاثة اللي هي على واحد، يعني بدل ما نحسب نقول المحيط ثلاثة أضعاف القطر وثلاثة أضعاف القطر يعني تسعة ونصفها أربعة ونص، وياي أنتم شو نقول؟ نقول نصف المحيط عبارة عن ضرب نصف القطر في ثلاثة، نصف المحيط يعني ثلاثة أضعاف نصف القطر، المحيط ثلاثة أضعاف القطر ونصف المحيط ثلاثة أضعاف نصف القطر، تطلع النتيجة أيضا ثلاثة على اثنين في ثلاثة على واحد في ثلاثة على اثنين في ثلاثة على واحد، نضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة 27 في ثلاثة 81 على أربعة ويساوي 20 وربع، وهذا لم يقل به أحد. جيد، أنتم طلعوا بالبيت بعد حسب الدقة، المحيط نسبته 22 على 7، أنتم بعد حاولوا رياضيا شلون طلعوا، حطوا بس النتيجة يمكم، النتيجة تطلع مو 21 مو 20 أو ربع، تطلع 21.3/14 بحسب الدقة. قلنا تسامحية المحيط 3/4 القطر تقريبية، وإلا المحيط نسبته للقطر نسبة 22/7، فايش تسوي انت؟ نصف المحيط في نصف القطر ما يطلع 4/1/2، القطر الجد القطر جابوني القطر شنو تسوي؟ 3/4 يعني 3 × 22
المحيط
3/4 القطر، عفوا المحيط 3/4 القطر يعني 22 3 اللي هي القطر في 22/7
نعم
شو يساوي؟
4/5/7
يساوي 66/7 نصف 66/7 تبكم يا رياضيين؟ لا لا تقول لي هالسطر خلي أفعل أفعل احنا الان نريد نطلع المحيط بحسب الدقة، المحيط بحسب الدقة شو يساوي؟ 3 × 22 على 7 واضح؟ خلي هذا 3 × 1 فشو يساوي؟ 66/7 من تبين هاي؟ نصفه وش قد؟ نصفه نصف المحيط 66/7 تقسيم 2 × 1 في القسمة نقلب نسوي العملية عملية الضرب، والرقم الثاني نجعل البسط مقام والمقام بسط، ف 66/7 في يصير في 1/2 هاي الاثنين تقتصر على 2 × 1 هاي 66/2 33 فتكون النتيجة 33/7 نجي سبوا لي زين 33/7 كم تساوي؟
4 و5/7
هذا مو 4.5 نجي نصف القطر الجد 1 و1/2 في نصف المحيط الجد ما يحتاج نقول 4 و5/7 33/7 رأسا 33/7 في العمق اللي هي 3/1 يساوي الجد 2 × 3/2 في 33/7 في 3/1 ويساوي 3 × 33 = 99 في 3 × 200 = 297 على الجد 2 × 7 = 14 تطلع النتيجة 21/3/14 قسم 297/14 يطلع 21 والباقي 3/14 هذا بحسب الدقة في معرفة نسبة المحيط إلى القطر. جيد، لكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية هذا الذي ذكرناه، أن هذه الرواية دالة على أن القطر على أن حجم الكرة 27 شبرا. هذه الرواية فيما لو قلنا أنها تتحدث عن شكل مربع وليس شكلا مدورا شكلا اسطوانيا، وأما إذا قلنا بأنها تدل على تفترض شكلا اسطوانيا فالنتيجة لا تنفع، النتيجة لا تكون سبعة عبارة عن 27 شبرا بل تكون عبارة عن 20 شبرا وربع الشبر. يوجد رد على هذا الإشكال؟ يوجد رد. إذا لم يوجد رد نحن وهاتين الروايتين يمكن أن نصل إلى نتيجة القول الأول أو لا يمكن أن نصل إلى نتيجة القول الأول؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.